الحمد لله، الحمد لله الذي بعث محمدا بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إليه وسراجا منيرا. أحمده سبحانه لا أحصي ثناء عليه، وأصلي وأسلم على نبيه ومصطفاه النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة، تمر بنا أحداث على إثرها أحداث، ونوازل تعقبها نوازل، أحزنتنا وآلمتنا. وشأن المؤمن أن يصبر ويتصبر. ولعلي في هذا المقام أن أذكر نازلة نزلت بالأمة ومصيبة حلت بساحتها، عل بذكر تلك المصيبة أن تكون تلك المصيبة أو أن يرفع الله بها أحزاننا ويخفف بها مصابنا، أن يخفف بها مصابنا ويرفع بها أحزاننا. نعم، كل مؤمن يحزن لأحداث إخوانه في بلاد الشام أو ما يبث في شبكة المعلومات من تفسخ وإلحاد وإعراض كثير من الناس عن كتاب ربهم. لعلي أن أبسط القول في مصيبة نزلت بالأمة الإسلامية، لعلي بذكر هذه المصيبة أن ترفع أحزاننا وأن تخفف مصابنا، تلك النازلة العظيمة التي مني بها المسلمون وما زالت الأمة تتذكرها، رحيل النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من حبيب فقدناه، وصديق ودعناه، وأب دفناه، وكم من نازلة تنزل بالأمة. فيا رعاكم الله، مهما عضبت مصائبنا وتعددت أحزاننا، فإن مصابنا برسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ مصاب. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة يريد البقيع الغرقد، مقبرة البقيع، وكان معه مولاه أبو مويهبة. حتى إذا أتى المقبرة قال: السلام عليكم أهل القبور ورحمة الله وبركاته، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، الآخرة تتبع الأولى والآخرة أعظم من الأولى. ثم التفت إلى أبي مويهبة فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا مويهبة. فقال أبو مويهبة: لبيك يا رسول الله. فقال: يا أبا مويهبة، إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. فقال أبو مويهبة: يا رسول الله، متعنا بنفسك، هل اخترت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا لا لا، ثلاثا، بل اخترت لقاء ربي والجنة. فرجع عليه الصلاة والسلام حتى دخل على عائشة في حجرتها، فركبه الصداع فأخذ مضجعة فأراد أن ينام فعجز. تقول عائشة: يتقلب يتململ الليل كله عليه الصلاة والسلام، لا يكتحل بنوم. فلما صار الليلة الثانية جاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الله يأمرك أن تأتي شهداء أحد، شهداء أحد، تسلم عليهم وتدعو لهم. فخرج عليه الصلاة والسلام بعد منتصف الليل وكان معه مولاه أبو رافع. حتى إذا أتى شهداء أحد عند جبل أحد قال: السلام عليكم أهل القبور ورحمة الله وبركاته، هنيئا لكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم، الآخرة تتبع الأولى والآخرة أعظم من الأولى. ثم التفت إلى أبي رافع فقال: يا أبا رافع. فقال أبو رافع: لبيك يا رسول الله. قال: يا أبا رافع، إني خيرت بين خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربي والجنة، فاخترت لقاء ربي والجنة. فقال أبو رافع: يا رسول الله، يا رسول الله، هل اخترت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة أو ثم ربك والجنة؟ فقال: لا، بل اخترت لقاء ربي والجنة. فرجع، يقول ابن كثير: فركبه الصداع وهو في الطريق، وكان كثيرا ما تصيبه الشقيقة عليه الصلاة والسلام، وهي نصف وجع نصف الرأس، فأخذ خرقة فعصب رأسه بعصابة عليه الصلاة والسلام. ثم دخل على عائشة، فإذا عائشة تقول: رأسي يا رسول الله، رأسي يؤلمني، يؤجيع وجع في رأسي، رأسي يا رسول الله. قال: يا عائشة، بل أنا ورأسه يا عائشة، بل أنا ورأسه يا عائشة، بل أنا ورأسه يا عائشة. وكان عليه الصلاة والسلام يضاعف عليه الألم والوجع والحمى. تقول عائشة: فأراد أن ينام فعجز الليل كله، ثم لما طاف على نسائه وهو مريض، فلما جاء عند ميمونة بنت الحارث الهلالية وكان يومها، أقعده المرض فعجز أن يقوم. استأذن النساء، قال: أين أكون اليوم؟ كأنه يقول لنسائه: أريد أن أكون عند عائشة. تقول أم سلمة: قد علمنا أنك تريد عائشة يا رسول الله، قد أذنا لك. فحمل بين رجلين حتى أدخل على حجرة عائشة. كان ذلك يوم الإربعاء قبل وفاته بستة أيام عليه الصلاة والسلام. فلما حانت المغرب خرج فصلى الناس وهو مريض. تقول أم الفضل: فسمعته يقرأ بي والمرسلات عرف عليه الصلاة والسلام، ثم رجع إلى حجرة عائشة. فلما حانت صلاة العشاء أراد أن يقوم فعجز، فقال: يا عائشة، أصلى الناس؟ تقول عائشة: فقلت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. حتى طال انتظارهم فامتلأ المسجد ينتظرون نبيهم عليه الصلاة والسلام، قد ركبته الحمى وارتفعت درجة حرارة جسمه وركبه الصداع. فقال لعائشة: أفرغوا علي قربة من ماء، صبوا علي قربة من ماء عشان تكسر الحرارة والحمى، علي أن أخرج إلى الناس فأعهد إليهم أصيهم قبل أن أموت. تقول عائشة: فأفرغنا عليه قربة من ماء، فأراد أن يقوم ينوء، يقوم فعجز لشدة الحمى ووجع الرأس. تقول: ثم قال: أفرغوا علي أربع قرب من ماء، علي أن نخرج إلى الناس فأعهد إليهم. كان ذلك يوم الإربعاء بين العشاءين، وقد حان الصلاة العشاء. تقول عائشة: فأحضرنا مخضب، المخضب إناء واسع اللي هو نسميه الطشت. تقول: فأقعدنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه حتى لا ينتشر الماء أو يتفرق، فأجلسناه فأفرغنا عليه أربع قرب من ماء، فأراد أن يقوم فعجز. تقول: فقال في صوت ضعيف: يا عائشة، أصلى الناس؟ فقلت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأراد أن يقوم فغاب، ثم حضر، يعني أغمي عليه ثم حضر. تقول: فلما أفاق قال: يا عائشة، أصلى الناس؟ فقلت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. وقد ضاق بهم المسجد وأخذوا يتساءلون: أين رسول الله؟ فمن يقول مريض، ومن يقول سيأتي. تقول عائشة: فقلت يا رسول الله، جعلت فداءك، ليت الذي بك بي. تقول: فغاب فحضر، فلما حضر أراد أن يقوم فعجز، فقال: علي بثمان قرب من ماء، صبوا علي ثمان قرب من ماء، علي أن أخرج إلى الناس فأعهد إليهم. فأفرغنا عليه ثمان قرب من ماء، فأراد أن يقوم فما استطاع. تقول عائشة: فأردت أن أرفعه فما استطاع. فقال: يا عائشة، أصلى الناس؟ قلت لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم قال: إذن مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: فقلت له: عليك الصلاة، إن أبا بكر رجل أسيف لا يقوم مقامك، مر عمر بن الخطاب فليصلي بالناس. فأشار بيده: لا، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقول عائشة: فقلت لحفصة وكانت معي: قولي لرسول الله، مر عمر بن الخطاب فإنه رجل شديد قوي القلب، وإن أبا بكر رجل أسيف، وإن مقام رسول الله عظيم. فقالت حفصة: يا رسول الله، هل أمرت عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس؟ فقال: لا، لا،
يأبى الله والمؤمنون إلا ابن أبي قحافة، يأبى الله ذلك ورسوله. مروا أبا بكر فليصلي بالناس إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس يأبى ذلك الله ورسوله. وفي رواية يأبى الله ذلك والمؤمنون. مروا أبا بكر فليصلي بالناس حتى لا يظن ظان أو يطمع طامع. فأخبر أبو بكر فصلى بالناس صلاة العشاء، وفعلا كان رجل أسيف، فلما كبر وقرأ بكى أبو بكر، فبكى الصحابة فارتج المسجد بكاء، أن فقدوا نبيهم في أول صلاة تركها، أي بهم. ثم جاءه أبو بكر ومن معه يعودون رسول الله: لا بأس عليك يا رسول الله، لا بأس عليك يا رسول الله. ثم اشتدت عليه الحمى وظل يصلي بداره، أي يصلي جالسا في حجرة عائشة، والصحابة يأتونه أرسالا، حتى إذا كان يوم الخميس جاءوه فقال: اتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده أبدا. فارتفعت أصواتهم، فلما أفاق قال: اخرجوا عني، لا ينبغي عندي التنازع. ثم لما صار يوم الجمعة في فجرها أحس بخفة ونشاط، فخرج معصوب الرأس بين العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، رجلاه تخطان في الأرض، وكان أبو بكر يصلي بالناس صلاة الصبح، قد صلى بالناس ركعة، فأجلس النبي إلى جنبه الأيمن إلى جنب أبي بكر، فكان النبي يصلي بصلاة أبي بكر والناس يصلون بصلاة أبي بكر. فلما فرغ من صلاته قضى النبي ركعة، ثم أتى المنبر فجلس عليه، ثم قال للصحابة وهو معصوب الرأس قد ركبه الصداع والحمى: إن عبدا خير بين خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء الله والجنة. فلم يفهم الصحابة هذا الكلام، يظنون أن هذا عبد من بني إسرائيل أو من الأم السابقة، لكن أبا بكر فهم. إن قال: إن عبدا خير بين خزائن الدنيا والخلد فيها وبين لقاء ربه والجنة فاختار لقاء الله والجنة. فبكى أبو بكر، فبكى أبو بكر وقال: نفديك بأنفسنا وزوجاتنا يا رسول الله. ثم بكى فقال الناس: ما لهذا، ما لأبي بكر يبكي، إن عبدا خير بين. الصحابة لم يفهموا، وأبو بكر فهم أن المخير رسول الله، وأن رسول الله قد اختار الدار الآخرة ولم يختر أصحابه. فقال عليه الصلاة والسلام لما رأى أبو بكر يبكي قال: يا ابن أبي قحافة لا تبكي علي، يا أبا بكر لا تبكي علي، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أنت، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ما اتخذتك إلا أنت، ألا لا تبكي علي يا أبا بكر، لا تبكي علي يا أبا بكر، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي ابن أبي قحافة. يعني إذا كان أحد ذو منة علي أنتم لا منة لكم علي، المنة لله ثم لأبي بكر، لأنه أساء ونصره وزوجه ابنته. لا تبكي علي ابن أبي قحافة، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي ابن أبي قحافة، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا ما اتخذت إلا أبا بكر. ثم رأى الأبواب المفتوحة للمسجد، باب عثمان، عمر، العباس، علي، فاطمة، أم حبيبة، قال: ما لي أرى هذه الأبواب؟ يقول عليه الصلاة والسلام: سدوها، سدوا هذه الأبواب. وفي صحيح البخاري أنه قال: ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد، إلا باب أبي بكر، سدوها إلا باب أبي بكر. فإن قلتم لماذا؟ فإني رأيت في باب أبي بكر النور، سدوها إلا باب أبي بكر. ثم قال: أنفذوا جيش أسامة بن زيد، ما لكم لا تنفذونه، ما لكم لا تنفذونه، لئن كنتم طعنتم في إمارته لقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وإنه لخليق لها. ثم قال: أوصيكم بالأنصار، الأنصار احفظوني في الأنصار، ما لا أرى الناس يزيدون والأنصار ينقصون، أنصار هم كرشي التي يأكل بها. ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم دخل حجرة عائشة وتتم عليه المرض والوجع، وكان الصحابة يعودونه الفترة بعد الفترة. ثم لما صار يوم الاثنين 12 من ربيع،
في صلاة الصبح، وذلك هو موعد الفراق والانتقال والرحيل ومفارقة الروح، الروح الطاهرة، الجسد الطاهر. لما صار فجر يوم الخميس، يوم الاثنين، أحس النبي عليه الصلاة والسلام بنشاط وخفة، وارتفعت عنه الحرارة، يعني زالت نسبيا وسكن رأسه. فجر يوم الاثنين، وكان أبو بكر يصلي بالناس، فكشف النبي عليه الصلاة والسلام الستر بينه وبين الناس. يقول أنس: كنا نصلي بصلاة أبي بكر ففاجأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان له فتحة قبلة المسجد، حجرة عائشة قبلة المسجد، ففاجأنا رسول الله يطل علينا يضحك فرحا أن الناس قد اجتمعوا على أبي بكر حتى بدت نواجذه. يقول أنس: كان شديد البياض كأن وجهه ورقة مصحف، وفرحنا أننا رأيناه بهذه الصورة. فلما صلى أبو بكر الفجر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، أصبحت بإذن الله باريا؟ فأشار برأسه: نعم، أصبحت بإذن الله باريا. فظن الناس أن المسألة وعكة صحية وعارض مرة، وكذا ظن أبو بكر. فاستأذن رسول الله أن يأتي السنح، عوالي المدينة، وكان له زوجة ثانية، وهذا سبب غياب أبي بكر عن الاحتضار بالموت حينما فارق النبي عليه الصلاة والسلام الحياة. فلما اشتد الضحى من يوم الاثنين رجعت عليه الحمى أشد ما تكون، ورجع عليه الصداع أشد ما يكون، وتضاعف عليه البلاء، ودخلت عليه نساؤه، وقيل أنهن لددنا، يعني وضعن له علاج أعشاب بين جدار الخد والأسنان، وأنه غضب لما صحى، كان في غماء ثم صحى وجد أنه لد، فقال: من لدني؟ ثم أمر كل رجل أو كل من حضر منهن أن تلد، وكانت ميمونة صائمة فلدوها. ثم أن نساءه خرجن وبقيت عائشة عنده تمرضه، تقول: فأسندته إلى حجري أو إلى صدري. تقول: فأنا أسمعه بصوت ضعيف يقول: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر أن يعبد قبره كما عبد بعض الأنبياء. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ثم أفاق فقال: يا عائشة. تقول: فقلت: لبيك يا رسول الله، ليت الذي بك بي، جعلت فدائك. قال: يا عائشة، أين الدنانير الستة؟ تذكر عنده دنانير ستة. تقول: فأحضرتها أو قلت إنها عند فلانة فأحضرت، فقال: فرقوها، ففرقت في فقراء الأنصار. فقال: يا عائشة، أفرقتموها؟ قالت: نعم. قال: الآن استرحت يا عائشة، مالي وللدنيا، مالي وللدنيا يا عائشة. ثم دخل عبد الرحمن بن أبي بكر في هذه اللحظة شقيق عائشة، وكان في يده السواك. تقول: فرفع النبي بصره، صوبه عبد الرحمن بن بكر. تقول: فقلت له بصوت ضعيف: أتحبه أو أتريده؟ فأشار: نعم، أريد المسواك الذي في يد عبد الرحمن بن بكر. تقول: فأخذته، عبد الرحمن شقيق عائشة، تقول: فأخذته وقضمته ولينته بأسناني ودفعته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك أحسن ما يكون الاستياك، هو مريض يحتضر. تقول عائشة: فالحمد لله الذي جمع ريقي بريقه في يوم من أيامه، وفي يوم من لم أظلم فيه أحدا، وفي يومي وليلتي وبيتي. ثم لما خرج عبد الرحمن بن بكر تقول: أسمعه يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. تقول: وكنت أسندته إلى حجري أو صدري، فأأخذ بيمين رسول الله رجاء بركة يميني، أنفث، أقرأ، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ثم أمسح بيده الشريفة على جسدي الشريف رجاء بركته، لا أظن أنه الموت. تقول: وكنت أنا ذاك صغيرة، بنت 18 سنة، تقول: لا أظن أنه الموت، ولا أعرف أنه الموت، غير أني أظنه مرض. تقول: ثم في هذه اللحظة الحرجة دخل عليه ملكان كريمان عظيمان، جبريل وملك الموت. فدخل عليه جبريل على صورة رجال، فقال: كيف تجدك يا أحمد؟
قال: يا جبريل، أجدني مغموما مكروبا، أجدني مغموما مكروبا.
قال: لا بأس عليك يا أحمد، لا بأس عليك، هذا ملك الموت يسلم ويستأذن، إن شئت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، أو أن تلقى الله من ساعتك والجنة. فسلم ملك الموت وقال: السلام عليك يا أحمد، كيف تجدك؟
قال: أجدني مغموما مكروبا، أجدني مغموما مكروبا.
فقال ملك الموت: لا بأس عليك يا أحمد، إني بعثت لأخيرك، إن شئت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، أو أن تلقى الله من ساعتك والجنة، إن شئت خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة، أو ثم لقاء ربك والجنة، أو أن تلقى الله من ساعتك والجنة. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى جبريل كأنه يستشير، فلما نظر النبي في وجه جبريل قال له جبريل: يا أحمد، إن الله اشتاق لرؤيتك، يا أحمد، إن الله اشتاق لرؤيتك، يا أحمد، إن الله اشتاق لرؤيتك. تقول: ثم أنه عليه الصلاة والسلام نزع يده من يدي، تقول عائشة: كنت ممسكة بيمينه، فنزع يده من يدي نزعا شديدا، ثم رفع أصبعه وقال:
رب اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، إن للموت سكرات، رب اغفر لي وارحمني، إن للموت سكرات، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، رب اغفر لي وارحمني، رب اغفر لي وارحمني. ثم يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات، رب اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى. تقول عائشة: فلما قال الرفيق الأعلى ثانية انقطع صوته عليه الصلاة والسلام بقوله الرفيق، ثم مالت يده، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين 12 من ربيع سنة 11 عليه الصلاة والسلام. إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلد. قلت قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله الحي الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، ولم يتخذ ولدا سبحانه، ولم يكن له شريك في الملك، وأصلي وأسلم على الميت الحي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله أيها الإخوة الفضلاء، وهكذا رحل نبيكم عليه الصلاة والسلام وفي رحيله دروس وعبر. رحل النبي صلى الله عليه وسلم وبقي دين الله. يقول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا سيجزي الله الشاكرين. فلا يربط دين الله بأحد، لأن الدين دين الله والله حافظه، فلا يجوز أن نربط دين الله بحزب أو جماعة أو أهل إقليم. فهكذا رحل النبي عليه الصلاة والسلام وترك لنا حضارة عظيمة متمثلة في أصحابه الذين حملوا هذا الدين وبلغوه من بعدهم، حتى وصلنا هذا الدين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن الدروس التي تؤخذ من هذا الحدث الجلل أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر، مات كما مات البشر، وسيبعث كما يبعث الأنبياء، فهو لا يرفع ولا يدفع ولا ينفع ولا يضر عليه الصلاة والسلام، ومن عبده واستغاث به فقد خالف سنته ومنهجه. كيف هو عليه الصلاة والسلام يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمحمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب،
ومما يؤخذ من دروس وعبر فضل أبي بكر الصديق على سائر الأمة، وما تقدم ذكره يغني عن إعادته، فهو أفضل الأمة بعد نبيه عليه الصلاة والسلام. ولكن أولئك الذين يشككون في دين الله ويطعنون في صحابة رسوله لا يعقلون هذه الحديث ولا يفهمون، أو هم يفهمونها ويعرضون عنها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، مع أن في القوم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فلم يقل مروا عليا فليصلي بالناس، لأن أبا بكر أولى وأحق وأعلم وأحفظ، ولعلي رضي الله عنه مكانته العظيمة ومنزلته المرموقة، فهو من علماء الصحابة ومن خيارهم ومن المجاهدين الأبرار. ومما يؤخذ من هذا الحدث الجلل أن ما ينزل بنا وبساحتنا من مصائب فهي مهما تضاعفت وتزايدت فإنها تقل عن هذه المصيبة التي ذكرناها. فما أحداث الشام اليوم من قتل الموحدين أهل السنة إلا ألم عظيم على هذه الأمة، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن تنفرج الغمة عن المسلمين. وفي ختام هذه الخطبة أهنئ نفسي وإياكم بهذا الغيث المدرار الذي نزل على أراضينا، أنزله الله سبحانه وتعالى رحمة بالعباد، فاشكروه واشكروا له سبحانه وتعالى، واعلموا أنكم إن أقمتم الصلاة وحفظتم على أوامر الله واجتنبتم نواهيه فإن هذا الغيث خير من الله لكم. وإن كانت الثانية بقية الأمة على عصيانها واستكبارها وإعراضها وتركها لصلواتها فإن هذا استدراج، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وتذكروا بنزول الغيث أن الله سبحانه وتعالى أنزل الغيث لحكم عظيمة، منها أن يذكرنا بالقضية الكبرى والنازلة العظمى، البعث بعد الموت. فالله سبحانه وتعالى ينزل الغيث ليخرج الزرع: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم، منكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وتذكروا رحمكم الله الحكم العظيم من نزول هذا الغيث، واشكروه جل وعلا عما ألمن عليكم بهذا الغيث المدرار، واسألوه الزيادة، وحافظوا على صلواتكم وعباداتكم. أسأل الله أن يجعل ما نزل من غيث متاعا إلى حين، وأن يجعله صيبا نافعا، وأن يجعله عن رضا هذا. وصلوا أيها الإخوة الفضلاء على نبينا محمد الحي الميت. قولي الحي الميت يعني أنه قد مات، وأما الحياة فحياة روحه عليه الصلاة والسلام، فجسده كما هو معروف في المدينة في المسجد أو في الحجرة، هذا جسده الطاهر، وأما روحه ففي أعلى عليين، وهو لا يدفع ولا ينفع ولا يرفع، وهو القائل: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ونحن أهل السنة والجماعة وسط في التعامل مع الأنبياء، بين من غلا بهم ومن جفا. من غلا بهم هم الصوفية الغلاة فعبدوا الأنبياء، والخوارج تجرؤوا على الأنبياء فقالوا مرة: اعدل يا محمد. الخوارج الذين يقتلون المؤمنين ويدعون الكافرين، والصوفية الغلاة ومن نحى منحاهم ولبس عباءتهم فإنهم والعياذ بالله يعبدون الأنبياء، بل يعبدون من هو أقل منهم، والله يقول لهم ولأمثالهم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا أضل ولا أغبى ولا أحمق ولا أجهل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عدو لمن عبده، وعلي عبدو لمن عبده، كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لو أقمت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه الليل كله، ما دفع ولا رفع عليه الصلاة والسلام. وإن كان سيدفع ويرفع فقد أنشأنا ربا ثانيا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا وصلوا وسلموا على نبينا محمد امتثال لأمر ربكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه أيها الإخوة وأكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتكم وأسواقكم ومتاجركم. صلوا عليه في حال سفركم وإقامتكم في صحتكم ومرضكم وعلموا أولادكم ونساءكم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أراد أن يدفع الله همه ويرفع غمه فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وإياك أن تمل أو أن تكسل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين وقاعدين وراقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظ لنا خليجنا يا رب العالمين. اللهم من أراد الخليج بسوء فأشربه في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم ارفع الضر على المتضررين في بلاد الشام والعراق. اللهم ارفع الضر على المتضررين في الشام والعراق. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال إخواننا المسلمين في مصر. اللهم أصلح أحوال إخواننا في مصر. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. اللهم اجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا سميع الدعاء. اللهم احفظ على الكويت أمنها واستقرارها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم احفظ للكويت أمنها واستقرارها ورغد عيشها يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد الكويت بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، لك الحمد كله أن أنزلت علينا غيثا. اللهم إنا نسألك الزيادة. اللهم إنك لما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم إنا نسألك الزيادة يا رب العالمين، نريد مطرا صيبا نافعا. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، غيثا مغيثا نافعا غير ضار، تسقي به العباد وتجعله متاعا للحاضر والباد، مطرا تثبت به أقدامنا وتطهر به قلوبنا وترفع به أمراضنا. اللهم مطرا ترفع به أمراضنا. اللهم مطرا به تشفي مرض أمراضنا. اللهم مطرا ترفع به عنا الحساسية والأمراض. اللهم عافنا واعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام مطرا، يا ذا الجلال والإكرام صيبا نافعا، صيبا نافعا. اللهم سقيا رحمة، لا هدم ولا بلاء ولا غرق. إنك سميع الدعاء. وصلى الله على نبينا محمد، وقوم لصلاتكم.